الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صيد الحرم وشجره، أي ما حكمه. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخر، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة قال: لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر، فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا الإذخر. متفق عليهما. وفي لفظ لهم: لا يعضد شجرها، بدل لا يختلى شوكها. بعد أن بين المصنف رحمه الله أمر الصيد وأنه من محظورات الإحرام، أراد أن ينبه إلى محظور آخر من محظورات الإحرام مما يحرم فعله للمحرم، مما يحرم فعله لمن أحرم وتلبس بملابس الإحرام، أن يقطع شجر مكة، أن يقطع الشجر في الحرم. وقطع الشجر في الحرم من محظورات الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك. وما المراد بالشجر؟ ذهب الجمهور إلى أن المراد بالشجر الممنوع قطعه ما نبت تلقائيا، أما ما استنبته الناس وما غرسوه فإنه يجوز قطعه. يعني لو أن إنسانا بذر بذورا في أرض مكة واستنبت منها بعض الأشجار أو بعض النباتات، فله أن يقطعها ويجني ثمرها، ويعد ذلك من الأمور المباحة. ولو أن حاجا مر بهذا الشجر الذي غرس وعليه ثمره فأخذ الثمر أو قطع شيئا من الشجر المغروس فلا بأس. وهذا الأمر يعني قطع شجر مكة يستوي فيه المحرم والحلال، فليس للحلال أن يقطع وليس للمحرم أن يقطع. فإذا كان الحلال ممنوعا من قطع الشجر في مكة فالمحرم ممنوع من باب أولى. والمصنف رحمه الله ساق حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وهما لا يختصان بالمحرم بل يتجاوزان إلى كل من كان في مكة. ولذلك أورد حديثا وخطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 8 من الهجرة بغت أهل مكة ودخلها وفتحها عنوة، وفي اليوم الثاني خطب عند باب الكعبة، خطب خطبته المشهورة والتي قال فيها إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله، لا يقطع شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وإن الله لم يحلها لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يحلها لأحد بعده، وإنما أحلت له ساعة من نهار، وإن حرمتها عادت إليها كما كانت، فلا يقتدي أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله أباحها لنبيه ولم يبحها لأحد. ولذلك من حرمتها أنه حرم قطع الشجر. فلما خطب هذه الخطبة وأخبر أن الشجر فيها ممنوع قطعه، بل جاء في بعض الروايات لا يختلى خلاها، والاختلاء بمعنى لا يرعى، يعني لا يأتي الرعاء إلى شوكها وخلاها، يعني النباتات التي تنبت حشائشها فلا ترعى، زيادة وإمعانا في الحرمة. فإذا كانت لا تختلى بمعنى أنها لا ترعى فقطعها من باب إيه؟ من باب أولى. لكن كان في ما ينبت من الشجر في مكة نبات الإذخر، وقد وصفه بأن له سوق، يعني له جذور، وأن له سيقان، وأن هذا النبات له ورق، وكان أهل مكة يستفيدون منه، يستخدمه القيون جمع قين، والمراد بهم الحدادون لأنهم يوقدون بالإذخر النار التي يستخدمونها في الحدادة لإذابة المعادن أو لإلانة الحديد فيطرقون الحديد بعد أن يحمى عليه. هذا أحد الاستخدامات التي يستخدمها الناس. كما أن البنائين يستخدمون الإذخر بحيث يربطون به الجدر ويوصلون به بين المباني ويسدون به الفراغات بين الحجارة، كما أنهم يستخدمونه استخداما آخر، وهو أنهم إذا ما حفروا القبور، ومعلوم أن القبور في مكة ليست لحودا وإنما هي شقوق، فيحتاجون إلى ما يضعونه ليحول بين التراب وتسربه ونزوله على الميت، فكانوا يستخدمون الإذخر في ذلك. فلما كانوا محتاجين إلى الإذخر قال العباس سائلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستثني لهم الإذخرة يقطعونه ويستفيدون منه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر هذا ليس من اجتهاده عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا مما أوحى الله به إليه، ولذلك استدل الفقهاء بهذا الحديث على أن الأحكام الشرعية قد تنزل ثم تنسخ أو ينسخ جزء منها قبل أن يعمل الناس بالحكم. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما استثنى الإذخرة هذا الاستثناء يعد من النسخ، من نسخ الجزء، حيث نسخ حكم الإذخر واستثني من سائر الشجر والحشائش وأبيح قطعه والاستفادة منه لما لما تعلقت به حاجة الناس. ولذلك قال فإن إلا الإذخر فإنه للقيون وللبيوت. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه فإنه يعني لقبورهم، أي يستخدمونه في النسبة لشد القبور و استفال يعني وضع الإذخر، إما أن يخلط بالتراب ويعجن بحيث يستمسك في سد الثغرات وحبس التراب من أن ينزل على الميت، أو أنه يعمل به كما يعمل في البيوت حيث تشد به القبور عند بنائها، لأن القبور في مكة هيئتها على غير القبور في المدينة. قال هذا يوم أن فتح مكة إن هذا البلد حرام لا يعضد، بمعنى يقطع شوكه، ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز قطع الشوك. وهذه المسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من أخذ بظاهر الحديث ومنع قطع الشوك، ومنهم من استثنى الشوكة وقال يجوز قطعه قياسا على الفواسق في الحرم حيث يجوز قتلها، لكن الشارح يقول إن هذا القياس لا يسوغ ولا يجري ولا يجوز، لأنه قياس في محل النص، فإن الحديث قد نص على منع قطع الشوك، وقياسه على فواسق الحرم قياس في محل النص. هذا أحد أسباب الرد، رد القياس. وثمة أيضا موجب آخر لرد القياس، وهو أنه قياس مع الفارق، لأن الفواسق في الحرم تقصد الأذى وتعدى بقصدها الأذى، أما الشوك فإنه لا يقصد أذى الناس إلا إذا تعرض له الإنسان. فلما كان الفواسق هي التي تقصد بالأذى جاز قتلها، وأما الشوك فلا يقصد ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشجر يجوز قطعه في مكة سواء كان مستنبتا أو كان نابتا بطبعه، قالوا إنه يجوز قطعه، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. لكن يقول الشارح إن الخبر وإن الحديث يرد على هذا القول الذي قيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على عدم قطع الشجر. واختلف القائلون بمنع قطع الشجر، هل إذا قطع الإنسان الشجرة يلزمه شيء أو لا يلزمه؟ ذكرت في أول الدرس إن الجمهور قالوا بالتفريق بين الشجر المستنبت والشجر النابت بدون استنبات، يعني الذي نبت من تلقاء نفسه، فرقوا بينهما، قالوا لأن هذا من عمل الإنسان ويجوز له أن يقطعه متى احتاج إليه، ولأن الإنسان من عادته وفي غالب أحيانه إنما يزرع من الأشجار والزروع ما يحتاج إليه، لذلك له أن يقطعه. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى عدم الفرق بين ما استنبت وما نبت، وجعل الحكم واحد، ومنع من قطع الشجر مستنبتا كان أو غير مستنبت. ثم إن الجمهور قالوا بأنه يحظر قطع الشجر، وذهب كثير منهم إلى أن من قطع شجرة عليه الفدية أن يفتديها، وقالوا إن فديتها إن كانت الشجرة كبيرة بقرة، فديتها بقرة، وإن كانت صغيرة ففديتها شاة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يحرم القطع ولا فدية في ذلك، يعني لأنه لم ترد نصوص في الافتداء بالنسبة للشجر، لكن يعتبر من فعل ذلك ارتكب معصية فعليه أن يتوب وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. ها؟ في مكة لا يقطع، وإن قطعه فيعد لأن هذا الذي ينبت لوحده، إلا إذا كان إذخرا. ها؟ حرمة البيت وحرمة الحرم مقدمة، والحديث جاء بالنهي. نعم، يعني إذا كان هو حرث وزرع وأثناء الزراعة نبتت بعض الحشائش، يعني هذه الطفيليات، لأن هذه تعتبر مما استنبته هو، فله أن يقطعها، لأنه أثناء حرثه وكذا هو الذي بذر بذرتها فيقطعها، لأن هذه على سبيل التبع. لكن لو نبتت أشجار في داخل البستان وجاء وجد الأرض وقد وجدت فيها بعض الأشجار فإنه يمكنه أن يزرع بدون أن يقطع تلك الأشجار. قال إذا انكسرت الشجرة أو يبست وسقطت فالفقهاء يرون أنه لا بأس أن يأخذها ويستفيد منها، وأن ذلك لا يعد من بقطع الشجر، لأن ما ييبس من الأشجار ويتساقط هذا انتهى كونه شجرا وأصبح حطبا، فلهم أن يستفيدوا منه. وكذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس من قطع بعض الأغصان، كأن يتخذ المسواك أو السواك من الشجر، لأن هذا لا يعتبر قطعا للشجرة كلها. نعم. ماني سامي، ارفع صوتك. يرعى في الخلا خارج الحرم، أما داخل الحرم فقال لا يختلى خلاها، وليس المراد به مكة فقط وحدها التي فيها البيوت، وإنما المراد به الحرم كله. ها؟ إذا جاء المطر ونبتت الحشائش فليس له من يقطعه، لأن هذا الخطاب وجه لأهل مكة ما وجه لغيرهم. ونحن قلنا في أول الأمر إن هذا الحديث ليس خاصا بالمحرمين فقط، وإنما يشمل الحلال الذي يعيش في مكة. والله تعالى يقول سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا رأت الغنم بنفسها لا شيء، لكن أن يقطع لها لا. ها؟ ماني سامع. إجبه. نعم، غير المحرم إذا اصطاد في مكة أيضا عليه الفدية، لأن الصيد لا يجوز في مكة، كما أن الصيد لا يجوز في المدينة، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. قال لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، والخلاء هو المراد به هنا الحشائش، ولا ينفر صيده، فإذا نهي عن تنفير الصيد فصيده من باب أولى. قال ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف، أي إذا وجد لقطة، واللقطة ما يسقط من الناس من متاع، فإنه لا يجوز أخذه في مكة إلا لمن يعرفه. وتعريف اللقطة في مكة تلزم الإنسان مدى الدهر إلى أن يموت، ويلزم ورثته أن يعرفوا، ولا يملكونها أبدا ولا يملكونها، بخلاف اللقطة في غير مكة، فإن اللقطة في غير مكة يعرفها سنة، ثم بعد ذلك له أن يتصرف فيها، لأن الله تعالى يريد منا أن من فقد شيئا في مكة وبحث عنه يجده، ولا ينبغي لأحد أن يمسه، حرمة لأرض الحرم. ها؟ كيف يساوي؟ يبني الناس، كانوا أولا يبنون ويتركون الأشجار، وإن احتاج إلى قطعها يفدي عن الشجرة الكبيرة، إيه؟ عن الشجرة الكبيرة بقرة، وعن الشجرة الصغيرة شاة. ها؟ لا يأخذ، يأخذ بقول مالك. مالك يقول عليه المعصية، يعني عليه الإثم إذا قطع، وإنما الذي قال بأنه لا إثم هو الإمام أبو حنيفة، لكن نحن لا نأخذ بقول أبي حنيفة ما دام ورد النص في ذلك. قال لا تقطع، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكه. هذه المصلحة ملاحظة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال أهل مكة يعرفون ذلك، ومع ذلك ما استثنوا، إنما استثنوا الإذخر فقط. نعم، الحكم أنه يردها. واليوم الحمد لله الله سبحانه وتعالى يسر للناس في مكة، فإنك إن وجدتها تسلمها للجهات المسؤولة، في هناك إدارات مسؤولة عن جمع هذه اللقطات وبقائها وحفظها إلى أن يأتي أصحابها ويأخذوها، وتركك لها وعدم أخذها أولى. وإن رأيتها لا ينبغي لك أن تتوق نفسك إليها وتأخذها بدعوى أنك تعرفها، فإن أخذك لها مسؤولية، وأخذك لها زيادة في العبء الذي تتحمله. اتركها مكانها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل، ماذا قال؟ قال: ما لك ولها، دعها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. وكذلك اللقطة في مكة دعها في مكانها، يأتي صاحبها ويأخذها. لكن لما ضعفت النفوس وتاقت إلى ما في الدنيا، يلتقط الناس اللقطة بل يأكلونها، بل إننا نرى اليوم مما تجرأ فيه الناس خاصة في الحرم أنهم يسلبون وأنهم يسرقون وأنهم يغتصبون وأنهم يخطفون وأنهم يرتكبون كل الموبقات. وهؤلاء غاب عنهم أو نسوا أو تناسوا قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ها؟ ولي الأمر يتصرف، لأن هذا يترك لولي الأمر يحفظها لأصحابها، إلا إذا تبين أن أصحابها تركوها فيتصرف فيها على اعتبار أنه هو المسؤول عن أموال المسلمين. أما الأفراد فلا ينبغي لهم بأي وجه من الوجوه، لا ينبغي لهم أن يلتقطوا اللقطة إلا إذا التزموا بتعريفها. قال: ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخرة فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقيون والبيوت. فقال: إلا الإذخر. نعم. ها؟ عند الجمرة، أليس من مكة؟ من الحرم، فحكمها في منى وفي المزدلفة، الحكم واحد ما دام داخل الحرم. إذا أخذ واستعملها يأثم ويضمنها إذا جاء صاحبها يردها إليه، وإما تبقى في ذمته، وعليه أن يتحملها في ذمته بعد الموت، فإنه يأتي يوم القيامة وهي في ذمته، وأمره موكول إلى ربه. إن سامحه صاحب اللقطة فبها، لأنك قد تلتقطها ويأتي صاحبها يبحث عنها، فتركها في مكانها أولى، أو تسليمها إلى الجهات المسؤولة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما فتح مكة قال: لا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها، يعني لقطتها، إلا لمنشد، أي لمعرف. فقال العباس: إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. الحديثان متفق عليهما. وفي لفظ لهم: لا يعضد شجرها، بدل قوله: لا يختلى شوكها، ففيه نص على عدم قطع الشجر. قوله: لا يعضد شوكه، قال بضم أوله وسكون المهملة وفتح الضاد المعجمة، أي لا يقطع. وفي رواية للبخاري: ولا يعضد بها شجرة. قال القرطبي: خص الفقهاء الشجرة المنهي عنه خص الفقهاء الشجرة المنهي عنه بما ينبته الله من غير صنيع آدمي. أما ما ينبت بمعالجة آدمي فاختلف فيه، أما ما ينبت بصنيع آدمي فاختلف فيه. الجمهور على الجواز، يعني جواز قطعه، من بنى له أو أنشأ حديقة أو بستان أو زرع في بيته شجرا ثم احتاج إلى مكانه له أن يقطعه ما دام بصنيع الآدمي، كأنه لم يجعلوا له حرمة القطع. وقال الشافعي في الجميع الجزاء، يعني سواء نبت بنفسه أو أنبته الآدمي. قال ورجحه ابن قدامة، يعني في كتابه المغني، واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول اللي هو إيه؟ ما نبت بنفسه، لأن الجمهور قالوا ما دام يجوز قطعه لا جزاء فيه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله فيه الجزاء، ثم قالوا ما الجزاء فيما نبت بنفسه، لأن هذا رأي الجمهور ورأي الشافعي. فالإمام مالك رحمه الله وهو ضمن الجمهور القائلين بأن ما نبت بنفسه لا يجوز قطعه، وإن قطعه قال يأثم ولم يجعل في ذلك جزاء. والجمهور قالوا فيه الجزاء، فإذا قطع لزمه الجزاء، بمعنى أنه إذا دفع الجزاء سقط عنه الإثم. وأما الإمام مالك رحمه الله فإنه يقول لا يبقى عليه الإثم إلا إذا تاب إلى الله واستغفر وندم على ما فعل. قال واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول، فقال مالك لا جزاء فيه بل يأثم، وقال عطاء يستغفر، وقال أبو حنيفة يؤخذ بقيمته هدي، يعني تقدر الشجرة ويقدر المقطوع بقيمة يشترى بها هدي، شاة أو بقرة أو ناقة أو جزءا منها ويهدى بها لفقراء الحرم. هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وقال الشافعي في العظيمة، يعني في الشجرة العظيمة بقرة، وفيما دونها يعني في الشجرة الصغيرة شاة. قال ابن العربي اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه. قال وأجاز أيضا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرها ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء ومجاهد وغيرهما. قال وأجاز قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه فأشبه الفواسق، هذا قول مين؟ قول عطاء ومجاهد، ومن قال بقولهما. قال ومنعه الجمهور لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، حيث قال إيه ولا يعضد شوكها. ومنعه الجمهور لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديثي الباب. قال: والقياس مصادم لهذا النص، لأنهم قالوا إنه أشبه الفواسق، هذا هو القياس، أجازوا قطع الشوك قياسا على قتل الفواسق. قال: والقياس مصادم لهذا النص، فهو فاسد لا اعتبار، أو فهو فاسد الاعتبار لأنه في مقابلة النص، وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام الفارق، أي قياس مع الفارق، ويشترط في صحة القياس أن ينتفي الفارق. قالوا: لأن الفواسق تقصد الإنسان بالأذى، أما الشوك فإنه لا يقصد الإنسان بالأذى. قالوا: وهو أيضا قياس غير صحيح لقيام الفارق، فإن الفواسق المقصورة، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى بخلاف الشجر. قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بمن كسر من الأغصان وانقطع من الشجر من غير صنيع الآدمي، ولا بما يسقط من الورق. قال: نص عليه أحمد ولا نعلم فيه خلافا. انتهى كلام ابن قدامة. قوله: ولا يختلى خلاه. قال: الخلا بالخاء المعجمة مقصور الخلا. وذكر ابن التين أنه وقع في رواية القابسي بالمد، وقوله في رواية القابسي يعني من كتاب مسلم، لأن لكتاب مسلم روايتين: رواية الجلودي ورواية القابسي. قال: وقع في رواية القابسي بالمد يعني الخلاء بزيادة ألف وهمزة. قال: وهو الرطب من النبات، يقال له خلاء أو خلاء، واختلاؤه قطعه واحتشاشه. واستدل به على تحريم رعيه لكونه أشد من الاحتشاش. وبه قال مالك والكوفيون واختاره الطبري، يعني أنه يحرم الرعي، لكن قد يشكل على ذلك ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرعى لأهل مكة على قراريط، أن هذا قبل البعثة، يحتمل. يعني أن النبي كان يفعل ذلك قبل البعثة، وأن الحديث إنما أخبر به عند فتح مكة، ولم يكن إذ ذاك يرعى. لبعض الروايات أنه كان يرعى بأجياد، وأجياد اليوم قلب الحرم. قال: وتخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس. يعني قالوا إنه لما قال لا يختلى خلاه، والخلاء المراد به الحشائش الرطبة، فإذا غير الرطبة يجوز رعيها. قال: وجواز اختلائه هو أصح الوجهين للشافعية، يعني جواز قطع الرطب، لأن اليابس كالصيد الميت. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر، إشارة إلى تحريم اليابس، لأن الإذخر الذي يستخدمه الناس قيوني لا بد أن يكون يابسا. قال ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا يحتش حشيشها, والحشيش لا يسمى لا يطلق إلا على اليابس. قال وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقل وزرع ومشموم, يعني كالرياحين والورود وغير ذلك, فلا بأس برأيه واختلائه. قوله ولا ينفر صيده, قال بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة, قيل هو كناية عن الاصطياد, وقيل على ظاهره يعني على مجرد التنفير. قال النووي يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه, فإن نفره عصا تلف أو لا, يعني تلف الصيد أو لم يتلف, وإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن, يعني ضمن هذا المتلف, وإلا أي وإن لم يتلف فلا ضمان, يعني إنما يكون الضمان إذا أدى إلى إتلاف الصيد المنفر. قال العلماء يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. قوله ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف, وكذلك قوله في الحديث الثاني ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قال يأتي الكلام على هذا في اللقطة إن شاء الله, يعني في لقطة الحرم. قوله إلا الإذخر, قال بكسر الهمز وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء المعجمة أيضا. قال في الفتح نبت معروف عند أهل مكة طيب الريح, له أصل مندفن وقضبان دقاق, أصل مندفن يعني جذور, وقضبان تبرز على الأرض, قال وهي دقاق, ينبت في السهل والحزن, يعني في الأودية وفي الجبال, وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب, يعني كما يفعل أهل المدينة عندما يضعون الجريد والسعف. قال ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور, ويسددون به الخلل بين اللبنات في القبور, ويجوز في قوله إلا الإذخر الرفع على البدل مما قبله, لأنه قال لا يعضد شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف, فقال العباس إلا الإذخر, كأن إلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن, فيكون لكن الإذخر على سبيل الإيه, فقال النبي إلا الإذخر يعني لكن الإذخر. نعم, لا هو طلب من العباس, وأن الأمر لما كانوا في حاجة إليه رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بناء عليه على الوحي الذي نزل عليه في ذلك, وقد يسمى موافقة للعباس. نعم. قال ويجوز في قوله إلا الإذخر الرفع على البدل مما قبله, والنصب على الاستثناء, واستدل به على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم, وعلى جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه. أما قوله على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم غير واضح, يعني هل قول النبي إلا الإذخر هذا اجتهاد؟ لا يلزم منه أن يكون اجتهادا, قال: والكلام في ذلك معروف في الأصول. قال: واستدل به أيضا على جواز النسخ قبل الفعل، وهذا واضح، مع أنه يقول وهو ليس بواضح. ها؟ كما قال الحافظ: قوله فإنه للقيون، قال جمع قين وهو الحداد. قوله: لقبورنا وبيوتنا، قد سلف بيان الانتفاع به في القبور والبيوت، يعني من أنهم يستخدمونه ليسدوا به الفراغات. ها؟ ما اسمع؟ لأنه لما قال إلا الإذخر، الإذخر نبت، فاستثنى الحكم فنسخ الحكم بعد أن كان الإذخر شاملا، يعني كان قوله لا يختلى خلا ولا يعضد شجرها يندرج في ذلك ليه؟ الإذخر. فلما طلب العباس من النبي أن يستثني الإذخرة استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله، فكان نسخا في حق الإذخر. على كل حال، النسخ التخصيص ضرب من النسخ كما يقول الفقهاء الأصوليون، لأنهم يقولون في نسخ كلي ونسخ جزئي، فالنسخ الجزئي هو في الحقيقة ضرب من الإيه؟ من التخصيص. فمن سماه نسخا يعني لأنه فيه استثناء. وبعضهم يفرق بين النسخ والتخصيص بأن النسخ يكون بنص متأخر، والتخصيص يكون مندرجا في الحكم يعني متصلا. فإذا اعتبرنا هذا منفصلا بقول العباس يكون نسخا. واضح؟ قال: وعن عطاء أن غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة، فأمر ابن عباس رضي الله عنه أن يفدي عنه بشاة. قال: رواه الشافعي. وهذا الحديث كان المناسب أن يريده في الباب السابق، لكنه إنما أورده هنا لأن الغلام أو الفتى من أهل مكة لم يكن محرما وكان حلالا، فدل ذلك على أن الحلال والمحرم يستويان في صيد الحرم. قال الأثر: أخرجه أيضا ابن أبي شيبة والبيهقي من طرق. قال: وفي الباب عن جماعة من الصحابة، منهم علي عند الشافعي يعني في مسنده، وابن عمر عند ابن أبي شيبة رضي الله تعالى عنهم. قال: وعن عمر وعثمان عند الشافعي رحمه رضي الله تعالى عنهما عند الشافعي وابن أبي شيبة، فهؤلاء قضى كل واحد منهم بشاة في الحمامة. وقد روي مثل ذلك عن جماعة من التابعين كعاصم بن عمر، رواه عنه الشافعي والبيهقي وسعيد بن المسيب، رواه عنه البيهقي، وعن نافع بن عبد الحارث رواه عنه الشافعي. وروي عن مالك أنه قال: في حمام الحرم الجزاء، وفي حمام الحل القيمة، يعني إذا كانت فرق بين حمام الحرم وحمام الحل، إذا قتله الناس، لأن حمام الحرم يعني فيه الحرمة من ناحيتين، كونه في الحرم، وأما الصيد الذي قلنا فيه إنه في اليربوع وفي كذا، هذا لكون المحرم صاده، ها؟ لكن لو كان غير محرم لجاز أكله ولا لا؟ ما في جزاء، وإنما الجزاء لكونه، والله سبحانه وتعالى قال: يحكم به ذو عدل منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأقرب شيء إلى الأرنب اللي هو الجفرة أو العناق، لكن هنا لما كان فيه تعدي على الحرم حيث صاد الحمامة داخل الحرم لذلك حكموا فيه بشاة حرمة للمكان. فإن اجتمع المكان والحال بأن كان محرما وصاد الحمام فقد ارتكب يعني محظورين، محظور الصيد ومحظور الحرم، واضح؟ إذا خرج من الحرم ما يكون في الحرم فيصيده غير المحرم، لكن ما دام في الحرم ليس لأحد أن يصيده. ثم قال رحمه الله: باب ما يقتل من الدواب في الحرم والإحرام، يعني سواء كانت في مكة أو صادفها المحرم. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل 5 فواسق في الحل والحرم: الغرابي والهدأة والعقربي والفأرة والكلب العقور. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 5 من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي وفي لفظ: 5 لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنهما أن النبي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر محرما بقتل حية بمنن. قال: رواه مسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: رواه مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 5 كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم، يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. قال: رواه أحمد. هذا الحديث أيضا هو أو هذا الباب امتداد لباب ما يتعلق بالصيد وقتل الحيوانات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمة حيوانات تقتل وسماها بالفواسق، والفاسق هو الخارج عن العادة والمألوف. ولما كانت هذه الدواب تؤذي خرجت عن سائر الدواب حيث تبدأ بالأذى، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها سواء كانت في الحرم فيقتلها أهل مكة والحلال في مكة ولا يعتبر ذلك من تنفير الصيد، أو كانت في غير الحرم فيقتلها المحرم لأن إحرامه لا يحول بينه وبين قتل هذه الفواسق. وإذا كانت في الحرم ولقيها المحرم فله أن يقتلها أيضا ولا تؤثر على إحرامه ولا تتأثر بكونها في داخل الحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معظم الروايات التي مرت بنا 5 فواسق، لكننا عندما نتتبع أنواع الحيوانات التي تقتل والدواب التي تقتل لا نجدها 5، نجدها زادت عن 5. فكيف يعني يصار إلى ذلك؟ هل نغفل العدد أو أننا نقول إن العدد منسوخ؟ بعض أهل العلم قال إن العدد منسوخ لأن النبي أخبر بالخمس الأول ثم زاد بعد ذلك الحية، فكأن هذا نسخ العدد. وجمهور الأصوليين على أنه لا نسخ، لأن العدد في أصله لا مفهوم له، وإنما قال خمس وذكر بعض أنواع الأنواع ثم بين أن المباح قتلها لا تقتصر على الخمسة بل تتعداها، لأنه ورد أنه رخص في قتل الذئب والنمر والأسد يعني من السباع. وإن كان بعض أهل العلم قال إن هذه كلها تندرج تحت اسم الكلب العقور، لكن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول لا، إطلاق الكلب العقور عليها من باب المجاز، ولا يمكن أن تستخدم الكلمة في حقيقتها ومجازها معا، لا تستخدم في حقيقتها ومجازها معا، لأنه إذا قيل الكلب العقور فالمتبادر إنما يراد به جنس الكلب، وأما إطلاقه على الأسد والنمر والذئب فهذا على سبيل المجاز، فعندئذ يخرج الشيء عن حقيقته. وعلى كل فالذي يبدو والله أعلم إن الإذن بقتل هذه الدواب لكونها تؤذي لا يقتصر عليها بل يتعدها إلى غيرها، فمثلا قتل الذباب والصراصير والبعوض وغيرها مما يتوقع أذاه هو من الأمور الجائزة والمباحة. وذهب الجمهور إلى أن قتل الحية والعقرب صغيرة كانت أو كبيرة، وبعض أهل العلم قال لا، لا تقتل الصغيرة منها يعني لأنها ليست موذية، لكن بقاؤها قد يؤدي إلى تركها حتى تؤذي. ها؟ نعم، النبي سمى الأسد كلبا كما قال في الحديث اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد، لكن قالوا هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن الكلب لفظ إذا أطلق يراد به الحيوان المعروف. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور. متفق عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس من الدواب، وإنما سماها دواب لأنها تدب، وكل ما يدب يسمى إيه؟ قال ليس على المحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.